يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الجعالة. باب الجعالة هي التزام من يضل عبده بدفع مال للذي يرده. هي التزام من يضل عبده بدفع مال للذي يرده، فكل شخص رده تعين تسليمه الجعل الذي قد عين. فكل شخص رده تعين تسليمه الجعل الذي قد عين. الجعالة باب من أبواب الفقه في المعاملات، وهي تأتي مباشرة بعد الإجارة، لأنها مرت معنا الإجارة بكل أحكامها وما يتعلق بها، وانتهينا من باب الإجارة، ولكن يتعلق بباب الإجارة هذا الباب الذي هو باب الجعالة، لأنه نوع من الإجارة، لكن ليس فيه القيود والضوابط الموجودة في كتاب الإجارة، إنما هو استثناء منها يجعل الإنسان في حل من بعض قيود كتاب الإجارة الذي مر معنا بالتفصيل، وسنأتي على هذه المعاملة، معاملة الجعالة. الجعالة كما يعرفها العلماء رضي الله تعالى عنهم هي التزام عوض معين على التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عشر علمه. التزام عوض معلوم يعني في جعل معلوم بمعنى الأجرة، كأنه عم نقول أجرة معلومة محددة على عمل معين أو مجهول عشر علمه. الإجارة على شيء لا يشترط فيه العلم، قد يكون فيه شيء من الجهالة، ولا بأس أن يكون فيه جهالة في طبيعة العمل، يكون فيه جهالة في طبيعة المدة، لأنه مر معنا إذا تذكروا في باب الإجارة المدة في إلها إلزام معين وإلى شروط معينة، بينما هون لا، ولو كانت المدة مجهولة أيضا فلا بأس، ويمكن أن يكون العقد عقدا جعالة. فلذلك قال: على عوض معين أو مجهول عشر علمه. ويضربون على ذلك مثلا في الصيغة، صيغة الجعالة، يقول مثلا: من رد علي دابتي الشاردة، إلي دابة شردت هربت مني، أو خلينا نقول هلا سيارة انسرقت، اللي برد لي إياها إله 10,000 ليرة. جعل معين، عوض لابد أن يكون معلوما. 10,000 ليرة سوري على إيش؟ على عمل معين أو مجهول. اللي بده يرد لي سيارتي قديش بده يبذل من الجهد هذا؟ شو بعرف قديش بده يبذل من الجهد؟ أنا قلت اللي بيرد لي سيارتي له 10,000 ليرة، سيارتي انسرقت، اللي بيجيب لي إياها له 10,000 ليرة، قديش بده يبذل جهد؟ مو محتمل بجهد بسيط جدا بالتليفون يجيب لي اياها؟ محتمل يبذل جهود مضنيه حتى ياتي بها، مو محتمل بساعه واحده يجيب لي اياها، ومحتمل بشهر ما يحسن يجيبها. اذا في جهاله، وهذه الجهاله مغتفره في باب الجعاله، مغتفره، وهي كما ساتي ان شاء الله على الحديث في هذا عند كثير من الفقهاء أوسع من قضية من رد علي سيارة مثلا أو دابة وكذا. بقول: من بنى لي حائطا فله كذا وكذا، من حفر لي بئرا حتى يصل إلى الماء فله كذا وكذا، من خاط لي ثوبا فله كذا وكذا، كل هذا من باب إيش؟ الجعالة. فإذا هذه الجعالة، العوض معين، مبلغ معين من المال، ولا بد أن يكون معينا. ها، ما بصير هذا يكون، سأتي على تفصيل ذلك إن شاء الله. المهم أن العوض ينبغي أن يكون معين، أما العمل فلا يشترط أن يكون معين، يمكن أن يكون مجهولا في كمية العمل التي سيبذل الجهد فيها العامل، سيبذل فيها الجهد، وأيضا مجهولا في المدة التي سيستغرقها خلال عمله. نعم، هذا بالنسبة لتعريف الجعالة وصيغتها مثلا، وسيأتي نوع آخر من الصيغة أتكلم فيه إن شاء الله، ولكن أتكلم الآن في مشروعيتها. ليس كل العلماء متفقين على جواز الجعالة، إنما يخالف في ذلك أبو حنيفة رضي الله عنه، يقول هذه الجهالة الموجودة في المدة أو الجهالة الموجودة في الجهد الذي يبذل، هذه تبطل العقد كله. هذا عقد غرر لا يصح. العقود في الشريعة الإسلامية لا تبنى على الغرر، إنما تبنى على الضبط والتعيين حتى لا يقوم خلاف بين المسلمين في هذا. فلذلك لا يرى أبو حنيفة الأخذ بمبدأ الجعالة كله من أوله إلى آخره، ولا يستثني الحنفية إلا مسألة واحدة استحسانا. في وقت آخر أتكلم عن الاستحسان إن شاء الله. عند الحنفية مصدر من مصادر التشريع الاستحسان. الاستحسان يعني هو ما هو من المصادر الرئيسية مثل الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذه المصادر التشريعية الأربعة اتفق عليها العلماء كلهم في إجماع من العلماء على وجوب الأخذ بهذه المصادر الأربعة. لكن في مصادر أخرى، الحنفية مثلا عندهم الاستحسان. الاستحسان باختصار وإيجاز هو استثناء أمر جزئي من أمر كلي، أو العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي لدليل ينقدح في نفس المجتهد. دليل ينقدح في نفسه بخليه يستثني أمر جزئي من أمر كلي، أو بخليه يعدل عن قياس جلي إلى قياس خفي. المهم هذا موضوع أصولي. فاستحسانا الحنفية بيقولوا في يصح الجعالة في مسألة العبد الشارد. إذا عبد آبق هرب العبد من سيده، فيستطيع أن يقول من رد علي عبدي فله كذا وكذا، بعين مبلغ له 1000 ليرة اللي برد علي هذا العبد. هذه المسألة يستحسنون استثناءها من عموم عقد الجهالة الموجود في الجعالة. عقد الجعالة بيعتبروه عقد جهالة، فهو غير جائز ولا يعتبرونه، ولكن بيستثنوا قضية رد العبد الآبق استحسانا، ويشترطون له أن يكون البحث فيه عن مسيرة 3 أيام فصاعدة، يعني بده يكون 120 كيلومتر أو أكثر من ذلك. 3 أيام يعني بيقصدوا فيها كل يوم 40 كيلومتر. مسيرة أسلافنا الله يرضى عنهم كانوا يمشوا على رجليهم بالسفر أو على الجمال، بيمشوا كل يوم 40 كيلومتر. فثلاث أيام قديش بيمشوا فيها؟ 120 كيلومتر. فلازم يكون مسيرة 3 أيام فصاعدة، وأن يكون العوض 40 درهما. العوض محدد 40 درهم، ما بيصير غير هيك. فإذا جابوا بأقل من هذه المسافة 3 أيام فما بيطلع له 40 درهم. إذا جابوا نص هذه المسافة بياخد 20 درهم، تلتين بياخد تلتين، التلتة بياخد تلت، وهكذا. هذا عند الحنفية. أما عند جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية فقد قالوا بجواز الجعالة، وأخذوا بها وفرعوا عليها وبنوا عليها أحكاما كثيرة تأتي معنا إن شاء الله تعالى. وحجة جمهور الفقهاء في جواز عقد الجعالة لما رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي ان عن سيدنا ابي سعيد الخدري ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتوا حيا من احياء العرب، يعني قبيله من قبائل العرب، فلم يقروهم، يعني ما ضيفوهم، وهذا كبير عندهم. العرب كانت انه يمر ناس بحين الاحياء وما يضيفوهم، هذه كبيره وهذا حق. وفي الاسلام ورد احاديث من هذا القبيل انه حق على المزور أن يكرم الزائر، حق على الناس أن يكرموا ضيوفهم، خاصة في السفر. ما بس واحد مسافر، وما كان عندهم في هذيك الأيام مطاعم وفنادق ومحطات وعارف إيش، ما كان بهذا الشكل. فكان يجب على الناس أن يقري بعضهم بعضا في السفر. فالمهم أتوا حيا من أحياء العرب فلم يقروهم، وأثناء ذلك لدغ سيد أولئك، سيد تبع القبيلة، شيخ القبيلة، لدغ لدغته حية، فأتوا الصحابة رضي الله عنهم فقالوا هل فيكم راق، يعني فيكم واحد برقي يعني بكبس؟ فقالوا لم تقرونا. الصحابة قالوا أنتم لم تقرونا، ما واجبكم من الضيافة ما قدمتونا، لم تقرونا فلا نفعل ذلك أو تجعلوا لنا جعلا. سألوا له أو هذا دليل الجعالة، لم تقرونا فلا نفعل ذلك، ما منرقيه ما منكبسه، أو تجعلوا لنا جعلا. قال فجعلوا لهم قطيع شاء، يعني قالوا خلاص خلي إذا فيكم واحد كبس يجي ومنعطيه نحن قطيع من الغنم. فجعل أحدهم أحد الصحابة يقرأ بأم القرآن الفاتحة ويجمع بصاقه ويدفل، يدفل على مكان لدغة الحية. قال فبرأ الرجل طاب والحمد لله. فأتوا هذه القبيلة، أتوا بالشاء جابوا لهم قطيع الغنم، فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا نأخذها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. خافوا أن يكون الطلب هذا اللي طلبوه والعقد هذا اللي عملوه عقد محرم. قال فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك وقال وما أدراك إنها رقية. أنتوا فعلتوا هذا وأنتوا مترددين، لا الفاتحة إنما هي رقية، وما أدراك إنها رقية. ثم قال خذوها واضربوا لي منها بسهم، أن خذوها هذا الجعل قطيع الغنم، خذوه وحتى يزيل الوسواس من صدورهم، ما يتموا متوسوسين انه حرام وحلال ليكون في شبهة وكذا. قال اضربوا لي منها بسهم، يعني احسبوا حسابي فيها في هذا القطيع الذي اخذتموه على هذه الرقية. طيب فهذا دليل على ان الجعالة جائزة. ليش جعالة ما اعتبرناها إجارة؟ هي هل تصح إجارتها؟ ما بتصح. ليه؟ لأنه العمل الذي يريد أن يعمله الراقي اللي قرأ له، عرفان هو قديش بده يقرأ له؟ عرفان بيطيب ولا ما بيطيب أصلا؟ ما بيعرف شيء، لا يعرف شيئا أبدا، ففي جهالة كاملة في العمل وفي جهالة في المدة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم هذا المال الذي أخذوه قطيع الشياء. وطبعا هذا دليل كافي وهو قوي، ولكن أيضا يستأنس العلماء استئناسا لقول ربنا تبارك وتعالى في سورة يوسف فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. معنى هذه الآية الكريمة أن سيد يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما تعرف إلى إخوته ولم يتعرفوا إليه، هو عرفهم هنا ما عرفوا، فحملهم من الأزواد ما جاءوا ليحملوه ثم جهزهم بجهازهم ثم جعل السقاية في رحل أخوه الصغير، يعني هو بالنسبة له أخ شقيق من أمه وأبوه، مو مثل بقية أخته اللي وضعوه في البئر وعملوا فيه هذا العمل من المكر وكذا، لا هذا أخوه من أمه وأبوه. فجعل السقاية يعني المكيال الذي كانوا مكيال ضخم عظيم، مكيال الملك هذا، فجعله في رحل أخيه. وين الجمل تبع فلان اللي هو أخوه هذا من أمه وأبوه، حطه بوسط الحبوب التي حملها لرحل أخيه. ثم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن يعني نادى المنادي أيتها العير إنكم لسارقون. طبعا مو سارقين، لكن سيدنا يوسف هذه حيلة مشان يأخذ أخوه يخليه عنده، ما بيحق له يخليه عنده، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، لكنه بيعرف دين إخواته دين سماوي، وكان دينهم يوم ذاك انه اللي بيسرق وبتكتشف السرقة تبعه بيصير عبد لمن سرق منه. واحد سرق من واحد مبلغ من المال ولا اي شيء ثم عثر على هذه السرقة، فليكون السارق عبد لصاحب المال الذي سرق منه، بياخذه بصير ملكه. حلو. طيب لذلك شو قالوا بعدين؟ ما وجد في رحله فهو جزاؤه، ما وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني بيكون عبد عنده. طيب شو قال؟ قال فأقبلوا عليهم ايش؟ ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ يعني رجعوا شو شغلة كبيرة. قالوا نفقد صواع الملك، المكيال تبع الملك، ولمن جاء به هذه الجعالة، ولمن جاء به حمل بعير من الأزواد والحبوب، حمل بعير، وأنا به زعيم العام. ينادي أنا ضامن لحمل البعير لمن يأتي بهذا الصواع، صواع الملك. فهذا طبعا قلت إنه استأنسوا به استئناسا وليس بدليل. ليه؟ لأنه شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا عند كثير من الفقهاء ومنهم الشافعية ليس بدليل، ليس بشرع لنا، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. نعم. ويقول علماء المذاهب الثلاثة جمهور الفقهاء الذين يأخذون بمبدأ الجعالة، يقولون وما فيه في عقد الجعالة من الغرر والجهالة في المدة وفي العمل الذي يعمله العامل مغتفر، لأن هذا العقد غير لازم. بعقد الإجارة إن لابد من الضبط والعمل والمنفعة تكون معلومة بقدر معلوم، والإجرة بتكون معلومة، كله الضبط لابد فيه. أما هنا الجهالة معلش. ليش؟ قال أنه عقد الإجارة مر معنا إذا تذكروا عقد لازم، لازم من الطرفين، بينما هون عقد الجعالة عقد جائز من الطرفين. يعني أنت قلت سيارتي مصروعة، اللي بيجيب لي إياها له 10,000 ليرة سوري، بدأ زيد من الناس بدأ بالعمل، أنت خطر ببالك أنه أنا شو بدي بالشغلة؟ أنا بقدر جيبها، بدبر حالي بقدر جيبها، ليش لحتى حط 10,000؟ تعال هون بطلت أنا، لك أن تلغي هذا العقد. كمان هو بعد أن رضي وبده يبدأ ويشتغل رد، شو بدي اللي بكي أنا؟ بجوز لاقيها بجوز ما لاقيها، أخي أنا بطلت ما بدي أشتغل لك الشغلة. اثنين إلهم حق أنه يلغوا ويفسخها العقد الذي تعاقد عليه، مو مثل إجارة. مر معنا بالإجارة ما فيه الشغلة، لا المؤجر ولا المستأجر يستطيع الرجوع عن العقد أو فسخ العقد. طيب طالما أن عقد الإجارة غير لازم، هو جائز من الطرفين، إذن لا مانع أن يكون في شيء من الجهالة ولا تضر الجهالة فيه. على كل هذا اجتهاد الفقهاء وخلافهم في هذه المسألة، وهذه أدلتهم رضي الله تعالى. من الأحكام التي نستفيدها من تعريف الجعالة ومن صيغة الجعالة أمور، أول ما يفهم منها أنه تصح هذه الجعالة لرجل معين أو غير معين. بمعنى أنا بجيب إلا تاع يا فلان أنت تحفر لي هالبيض بالمزرعة، قديش بدك تحفر ما بعرف، وقديش تحمل معك وقت ما بعرف، وشو بيطلع معك تراب بيطلع معك صخر بيطلع أنا ما بعرف، أنا بعرف تحفر لي حتى تطالع لي المي، متى ما طلعت المي إلك 100,000. هي جعالة، مهم؟ هذه جعالة لأنه المدة فيها جهالة والعمل فيه جهالة. فأنا مع مين عقدت العقد؟ معك أنت زيد، يا زيد افعل كذا وخذ كذا. ويصح أن يكون مع غير معين، أن يكون العقد من وجد لي ضالتي فله كذا وكذا، شغل ضايع لي اللي بلاقي لي إياها له كذا وكذا. مين مكان راحوا 10 يدوروا لي عليها، جاب واحد، هذا الواحد هو اللي بيطلع له، الباقي ما بيطلع له شيء. عرفنا كيف؟ فممكن أن يكون العقد مع معين ويمكن أن يكون مع غير معين. صح هيك راح جاي معنا. نعم. هذا الحكم يفهم من تعريف الجعالة ويمكن أن يجعل أجرين. يا ناس يلي بيجيب لي سيارتي المسروقة له 10,000 ليرة، لكن تعال لك يا فلان أنت صاحبي إذا تلاقي لي إلى 15,000 ليرة. بيجعل لفلان معين مبلغ من المال ولغيره بيعمل له مبلغ آخر أقل أو أكثر، كل هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. أيضا من هذه الأحكام التي تنبني على هذه الصيغة وهذا التعريف أنه لو أنا ما قلت من فعل كذا وكذا فله 10,000 ليرة، أنا قلت يا فلان، بس أنا مخاطب فلان، أنا ما أعطيت صيغة عامة للخلق كلها تشتغل لي، لا أنا واحد معين بعرفه عنده أهلية وكفاءة، جيت تعاقدت معه هذا العقد عقد الجعالة، فراح واحد تاني لحاله اشتغل الشغلة دي وجاب لي إياها، هذا ما بيطلع له شيء. ليه؟ ما في عقد بيني وبينه، أنا ما قلت له، أنا ما قلت من رد علي ضالتي فله كذا وكذا، وقلت هيك هذا لفظ كلمة من ألفاظ العموم، أي واحد استجاب بيطلع له الأجر اللي حكينا عليه أو الجعالة اللي حكينا عليه. أما إذا ما أنا قلت لفلان فجنابه الأخ سمع مني عم أقول هيك لفلان راح هو لحاله جاب، هذا ما بيطلع له شيء، هذا يسمى متبرعا. يسمى متبرعا. طيب اللي قلت له أنا، قلت له إذا كان تفعل فعل فلاني إلى كذا وكذا وهو ما اشتغل راح فلان اشتغل، قلنا هداك متبرع ما بيطلع له. طيب هذا بيطلع له كمان ما بيطلع له، ليه؟ لأنه مو عامل. صحيح أنه أنا تعاقدت أنا ولكنه ما عمل، واحد تعاقدت أنا وياه وما عمل، واحد عمل وما تعاقدت أنا وياه، لا هذا بيطلع له ولا هذا بيطلع له، عرفنا كيف؟ اثنين ما لهم حق عندي، أنا اللي له حق عندي من توفر فيه الصفتين، الصفة الأولى أنت عقدت معه سواء كان عقدا خاصا يا فلان أو عقد عام من بنى لي حائطا، وهذا الشرط أول. والشرط الثاني أن يكون هو الذي بذل الجهد، هو الذي عمل أو أشرف عن العمل، فبهذا يستحق الجعل الذي أعلنت عنه. لا. أما شروط الأهلية أو الشروط التي ينبغي أن تتوفر عموما في عقد الجعالة، منها ما يتعلق بالعاقدين، يعني الذي بذل هذا البذل اللي بنسميه الجاعل، هنيك بباب الإيجار سميناه المؤجر، هو بنسميه الجاعل، والثاني بنسميه العامل. فيشترط في الجاعل أن يكون مطلق التصرف، يعني بده يكون بالغ، بده يكون راشد، بده يكون عاقل. أما لو كان صبي قال من فعل كذا فله كذا وكذا، هذا بصح منه ما بصح منه؟ لا يصح أن يكون صبيا وعاقلا، فلا يصح هذا الكلام من مجنون، وراشدا لا ينبغي أن يكون محجورا عليه، إذا كان واحد محجور عليه سواء كان الحجر عليه بالسفه أو بالإفلاس أو بغيره، شو ما كان سبب الحجر طالما أنه محجور عليه فلا يصح أن يكون جاعلا، ولو مارس قضية الجعالة فلا يقبل كلامه ولا يلتفت إليه. وأما العامل فلا يشترط فيه إلا أهلية العمل، يكون في أهلية عمل أن يقوم بهذا العمل، بكفي هذا الشرط. وأيضا من شروط عقد الجعالة أن تكون الأجرة معلومة، مو يقول مثلا أنا من سرقة سيارتي يلي بيجيب لي اياها يلي بيجيب لي اياها له مني جائزة انا برضي تمام، هذا كافي مو كافي؟ صار في جهالتين، جهالة بالعمل وجهالة بالاجر. جهالة بالعمل ما بيعرف قديش بده يبذل جهده وحتى يجيب السيارة، وكمان جهالة بالاجر، ما العقد ما بيتحمل جهالتين في الطرفين، لابد ان يكون طرف من الطرفين معلوم، فلا بد ان تحدد الاجرة. الجعالة الجعل الذي يدفع ينبغي أن يكون محددا معلوما. وأيضا أن يكون الجعل صحيحا يعترف به الشرع، ما يكون حرام. يعني مثلا لو لا سمح الله قال له أن اللي بيفعل كذا وكذا فله كذا من الخمر، قال له لتر خمر والعياذ بالله، هذا صح؟ هذا ما صح. لكن هون بهاتين الصورتين، سواء كان الثمن أو الجعل مجهولا أو حراما، منقول الجعالة فاسدة. شو معنى جعالة فاسدة؟ انه بيستاهل عليها صاحبها اذا تمم العمل ياخذ اجر المثل. لو قال انا برضي اللي بيجيب لي اياها، انا برضي وجب لي اياها، قديش بياخذ؟ خليه يتخانقوا مع بعضهم البعض، لا تعال نجيب اهل الخبره، هذا اشتغل يومين عمل كذا وكذا وكذا، وقدروا له شو بيطلع له اجرة. نرجع لكتاب الاجاره، لانه الجعاله هي نوع من الاجاره فيها هذه الاستثناءات، فبياخذ اجره المثل. وكذلك اذا كان العوض حراما، سواء كان عوض مجهول، انا بعطي جائزه وما حدد شو الجائزه، او حدد جائزه محرمه، قال انا بعطيه والاتيان نصيب كذا والعياذ بالله، طيب هذا كمان حرام. شو بيستاهل هذا؟ اجر المثل، اجر المثل لفساد العوض بجهالته او بتحريمه. وايضا من الشروط في الجعالة أن تكون المنفعة التي تبذل، الجهد الذي يبذل، أن يكون أيضا معلوما وأن لا يكون مجهولا، بمعنى يعني النتيجة بدي يوصل إلها معروف، أنا سيارتي بدي أتجد عند مني، هذا أمر معلوم. إذا ما أجي السيارة قد ما بذل جهد يبذل، أما إذا كان مو محدد نتيجة هذا الجهد مو محددة ما صح هذا. كما يفعل البعض بيقول له لبعيد لبعيد من هون، انت فيك جني، انا بطالع لك الجني قديش تعطيني، بيعطي بيحدد له مبلغ معين، بيقرا عليه بيقتله بيضربه ما بعرف شو بيساوي، المهم انه بيقول له طلع الجني. طيب شو بيعرفنا طلع الجني ولا ما طلع الجني؟ شو بعرفني اصلا انه في جني كان ولا ما كان في جني؟ هذا اذا. او باب اخر، باب السحر، لو انت مسحور وانا بحل لك هذا السحر، طيب انا شو بعرف انه كان مسحور ولا لا؟ وبعد منها بعد ما انتهينا هو قال انه نحل السحر، لكن حال حل السحر الله اعلم. اذا ما في دليل قاطع على ان المنفعة قد استوفيت، فلا يصح هذا العقد جعالة، جعالة ما بصح. ايضا ان لا يكون هذا العمل الذي يقوم به العامل عملا محرما، اذا كان عمل محرم ما بيجوز. ثاني يساوي جعالة لمغني، يجيب مغني يغني له، او رقاص يقصه، او نواحة تنوح بالعزاء، الحمد لله ما كان هذا بالمجتمعات السابقة، وما يزال في بعض مجتمعات بلاد المسلمين غير بلادنا الحمد لله، يعني موجود في بلاد اخرى، انه بيجيبوا وحده تصرخ وبتولول وبتعيط على الميت، وهي ما لها علاقه بالشغله كلها، لا هي من اهل الميت لا شيء، انما يستاجرونها للصراخ ورفع الصوت فقط، فهذا حرام، هذا لا يجوز، لا عملها بيجوز ولا المقابل، المال اللي بتاخذه هو مال حرام، ما بيجوز بذله ولا بيجوز لها انه تاخذه، فكل هذا لا يصح جعالها. اذا الاجره ينبغي ان تكون منشد، لا المنشد على طاعة مو على محرم، ما في شيء. نعم. وقراءة القرآن كذلك، إذا محدد بمدة قراءة القرآن أو إنشاد أو كذا، محدد بمدة أو محدد بكمية معينة، بقرأ ختم جزء 10 أجزاء كله هذا بجوز إجارة، كمان مو ضروري تكون جعالة، إجارة بالصح. نعم. وهذا مر معنا بكتاب الإجارة أظن، مر معنا. نعم. إذن هذه الشروط التي ينبغي أن تتوفر بالعاقدين، أن يكون الجاعل مطلق التصرف والعامل أن يكون في صلاحية للعمل، وأيضا الأجرة أن تكون محددة وأن تكون مباحة ما تكون محرمة، وأيضا استيفاء هذه المنفعة بده يكون ايضا محددا معلوما، نتيجته بده تكون محدده معلومه، وايضا ان تكون حلالا وليست حراما، وما سوى ذلك لا يصح بالاتفاق بيناتهم. ممكن نعم بيشتركوا على اذا كان العقد عام من فعل كذا، اشتركوا اثنين، اللي بيجيب لي سيارتي له 10,000 او اثنين اللي جابوا سوا بذلوا جهد متساوي بياخذوا الاجر من الاثنين سوا. اما انا قلت لواحد فقط اشتركوا اثنين، انا بعطي فقط اللي اتفقت انا وياه. هذاك مر معنا قبل شوي انه هذا متبرع ما بيطلع له شيء، شو ما كان طبعا بيطلع الاجر. الثاني غير الثاني شو دخلوا لنا؟ إن ما له علاقة. نعم. من الفروق بين الجعالة والإجارة، في فروق بينهما. هذه الفروق يعني أولا العامل لابد في باب الإجارة مثل ما قلنا معروف من هو زيد من الناس، أنا بتعاقد أنا وياه على بناء هذا البيت أو على خياطة هذا الثوب، فلا بد أن يكون العامل معلومة. بينما بالجعالة لو كان العامل مجهول بضر ما بضر شيء، فهذا فرق من الفروق أن يكون العامل مجهولا أو معلوما. أيضا الأجرة، أجرة الجعالة الجعل، أيضا هنالك فرق بين الإجارة والجعالة، وهي أن الإجارة يمكن أن تستوفى شيئا فشيئا. هو أنا أجرتك بيت السنة، ممكن تعطيني الإجرة كل شهر بشهره لأنك أنت عم تستوفي المنفعة فعلا كل شهر بشهره وكل يوم بيومه. بينما بالجعالة لا، كلها بالآخير بس ينتهي، بس ينتهي العمل كله من أول آخره وتتممه وتسلمني كامل تام من اول لاخر مثل ما اتفقنا، بيطلع لك الجعالة. اما قبل ما بيطلع لك شيء ابدا، مو مثل الاجارة. الاجارة قلنا انه في اجارة الذمة مثلا، اذا وصلتني انت بالسيارة لحلب بدك انت ملزم تكمل لي، لو تلفت السيارة على الطريق ملزم تكمل لي الطريق توصلني. الاجارة شيء، هون شيء. هون ما تطلع الاجرة الا حتى يستتم العمل كله من اول لاخر. انا قلت لك احفر لي هالبير، تحفر لي او بتطالع المي الى كذا، لو اشتغلت سنة انت بحفر البير وما طلعت المي ما بيطلع لك شيء. هذا فرق بين الجعالة وبين الاجرة. كذلك الاجرة ممكن تقديمها. هلا نحن اتفقنا تأجرني هالبيت هذا، ممكن تاخذ اجرة كلها هلا سلام قبل ما استلم، ممكن تاخذ اجرة كلها سلام. اما بالجعالة بصير تاخذ شيء سلام ابدا ولا قرش حتى يستتم العمل كله، ممكن الدفع، دفع المبلغ. ايضا من الامور التي يفرق فيها بين الاجارة وبين الجعالة ان العقد، عقد الاجارة عقد لازم، عقد الاجارة عقد لازم، مر معنا هذا ومر معنا التفصيلات، وان الحنفية في عندهم استثناءات في هذا الموضوع، والجمهور استثناءاتهم خفيفة جدا، والاصل اللزوم. متى ما تعاقدنا على عقد إجارة أنت ملزم وأنا ملزم بالتكميل للآخير. أما الجعالة فهي جائزة الطرفين، جائزة مني ومنك، أنا بقلب وأنت بتقلب فلا بأس بذلك. هذا من الفروق بين العقدين، عقد الإجارة وعقد الجعالة. وفي فرق آخر أيضا، الإجارة لا بد فيها من إجابة وقبول. أنا جبت لك هالتوب تخيط لي قلابية، بتقلي أنت أنك قبلت، لابد أن تعطيني القبول حتى أعرف أنه تم بإرادتي وإرادتك هذا. أما بالجعالة القبول مو ضروري. أنا بقول مثل ما قلنا، يلي بيحفر لي هالبير وبيطالع المي له كذا وكذا، مو ضروري أنت تقول أني قبلت هذا العقد مباشرة، تبدأ بالحفر وبالشغل وكذا، ولا يحتاج هذا الأمر إلى قبول شفهي، إنما القبول بالعمل يكون. هذا جائز في الجعالة، وهذا من الفروق بين الإجارة والجعالة. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.